يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني مستمعي إذاعة الإبانة السلفية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونواصل شرح كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم الذي يعتبر في موضوعه على اختصاره أعظم كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. فوصلنا إلى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، والمقصود أيضا ولا عذاب. فشرحنا وفسرنا الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وأيضا تكلمنا عن حديث حسين بن عبد الرحمن رحمه الله، حيث ذكر مجلسه مع سعيد بن جبير رحمه الله، وما دار بينهما من حوار حول مسألة طلب الرقية. ثم أرشده سعيد بن جبير رحمه الله إلى أن ترك طلبها هو الأفضل، لما ثبت في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كعادة المصنف رحمه الله يذكر عقب النصوص التي يريدها تحت الترجمة مسائل هي عبارة عن فوائد تستخلص من هذا الباب، وكأن المصنف يريد منا أن نركز عليها، فهي أهم الفوائد التي ينبغي أن نعيها. أول مسألة يقول فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، أي أن الناس ليسوا على مرتبة واحدة في التوحيد، فمنهم ظالم لنفسه وهو الذي يخل بكمال التوحيد الواجب لأن يقترف بعض المحرمات أو الكبائر التي تنافي كمال الإيمان الواجب، وهكذا أيضا أعظم من ذلك التلبس بالشرك الأصغر. ومن الناس من يحقق التوحيد التحقيق الواجب، وذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم من يحققه التحقيق المستحب، وهؤلاء هم المعنيون بهذه الترجمة: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهؤلاء جزاؤهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم 70,000 ومع كل واحد 70,000 كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهناك من الناس من لم يوحد الله أصلا وهم الكفار، نسأل الله جل وعلا العافية. فالناس في التوحيد مختلفون وليسوا على مرتبة واحدة. المسألة الثانية يقول ما معنى تحقيقه. من الأمور التي ينبغي أن نعلمها في هذا الباب ما معنى تحقيق التوحيد. ذكرنا أن معناه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والإصرار عن المعاصي، فإن أضاف إلى ذلك فعل الواجبات ترك المحرمات فهذه مرتبة التحقيق الواجبة، وإن أضاف إلى ذلك فعل المستحبات وترك المكروهات وفضول المباحات فهذه مرتبة التحقيق المستحبة. الثالثة يقول المصنف رحمه الله ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بكونه لم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين. فإبراهيم عليه السلام تبرأ من المشركين وكفر بأصنامهم وعاد أباه وقومه في ذات الله جل وعلا، وهجر المشركين في ذات الله سبحانه وتعالى، وكسر أصنامهم. وقلنا هذه الصفات التي وصف بها إبراهيم في الآية هي من صفات من حقق التوحيد، وقد ذكر الله عز وجل هذه الصفات حتى نقتدي به، لأن أمتنا وعلى رأسها نبينا عليه الصلاة والسلام مأمورون بأن نقتدي بإبراهيم عليه السلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، أقول صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. نعم. الرابعة، يقول المصنف رحمه الله: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامة من الشرك. المقصود أنهم سلموا من الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه، وهذا أيضا من تحقيق التوحيد. الخامسة، يقول المصنف رحمه الله: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. وترك الرقية والكي أي طلبهما على التحقيق، المقصود أي طلبهما، إلا يستثنى ما إذا يعني اشتدت الحاجة إلى ذلك، أو كان في حالة ضرورة، ففي هذه الحال يعني يعفى عن هذا الأمر، وقد لا يخل حتى بكمال التوحيد المستحب. لكن الأصل أن طلب الرقية وطلب الكي فيه شيء من التفات القلب لغير الله عز وجل، ولذلك هؤلاء في الحقيقة تركوها توكلا على الله سبحانه وتعالى. وإذا قال في الفائدة السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، يعني أنهم بلغوا في التوكل المبلغ الأعظم، وهو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، ثقة بالله وحسن ظن به ومع تفويض الأمر إليه ومباشرة الأسباب المشروعة. وننبه هنا على أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما ذكر في هذا الحديث ليس هو كل أوصافهم، وإنما هذا من صفاتهم، وهذا يرجع إلى أنهم يتركون المحرمات والمكروهات. فلا يأتي شخص يعني مقترف للكبائر ومتلبس بترك الواجبات ثم تجده يتحرج في طلب الرقية وفي طلب الكي، زعما منه أنه لا حتى لا يحرم من هؤلاء، أو أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا في الحقيقة هو في مرتبة الظالم لنفسه، عليه أن يتوب من ترك الواجبات ومن فعل المحرمات، ثم بعد ذلك يعني يسعى في الكمال الواجب والكمال المستحب. نعم. السابعة، يقول المصنف: عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين قبل، عندما قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا. الحاصل أن ما ذكروه من مناقشة في من يستحق هذا الفضل يدل على أنهم علموا أن مناط هذا الفضل هو العمل، يعني من أسباب نيل هذا الفضل لابد أن يكون هناك عمل، أن يكون هناك عمل، وليس كشأن المغرورين الذين يظنون أنهم بمجرد أنهم من سلالة نبينا عليه الصلاة والسلام، أو بمجرد حصولهم على لقب أو منام أو غير ذلك من الأشياء والترهات، فإنهم يرتقون إلى مثل هذه الدرجات. ولذلك قال بعضهم: لعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي فآمنوا به وكان يقينهم عظيما في نبوته وفي صدقه، وهكذا نصروه ونصروا هذه الدعوة وأيدوها وبذلوا النفس والنفيس كما هو معلوم من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الصحبة يعني شرف عظيم. ثم ذكروا أنه لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فلا شك أن ترك الشرك هذا عمل عظيم، والترك عمل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، وترك الشرك هذا عمل لا شك بالتوحيد، عمل بالتوحيد، بل إنهم من خوفهم من الشرك ما سيأتي في الباب الذي يليه ظنوا أن حتى من ولد في الإسلام ولم يشرك بالله شيئا لعله يكون أفضل ممن يعني سبق وأن كان متلبسا بالشرك ثم أسلم، مع أن الإسلام في الحقيقة يجب ما قبله، وهذا مثل ما حصل في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لما نزلت قالوا أينا لم يظلم نفسه، فظنوا أن الظلم المشروط أو انتفاء الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم المشروط في الآية والذي يحرم بسببه العبد من الأمن والهداية هو الشرك الأكبر، نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. الثامنة يقول المصنف رحمه الله حرصهم على الخير، حرصهم على الخير، وهذا أيضا من مناقشتهم، ثم لما خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه، فكل هذا دليل على أنهم يريدون أن يعرفوا سبب هذا الفضل حتى يعني يفعلوا ذلك ويكونوا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. التاسعة قال فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، وهذا في قول نبينا عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فالسواد العظيم يدل على فضية هذه الأمة وكثرة من استجاب منها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف الأمم السابقة فقد رأينا منها من لم يستجب للنبي الذي أرسل إليها إلا واحد أو اثنين أو لم يستجب له أحد أو الرهيط، وأيضا يظهر فضلها بالكيفية وذلك في قوله معهم 70,000. الحمد لله، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أوصافهم الراقية وما كانوا عليه من تحقيق التوحيد التحقيق المستحب، كما في قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. العاشرة يقول فضيلة أصحاب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأنه قال أيضا فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه، ولذلك بنو إسرائيل كانوا أيضا مفضلين على العالمين عالم زمانهم كما هو معلوم. الحادية عشرة عرض الأمم عليه، والمقصود بالعرض يعني عرض أمثالهم، وهذا كان في ليلة الإسراء والمعراج أو كان في المنام. والثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وهذا الحديث أيضا حديث حسين بن عبد الرحمن يدل على ذلك، فيأتي النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان، النبي وليس معه أحد، وهكذا أمة موسى عليه السلام تتبع موسى، وأمة نبينا عليه الصلاة والسلام تتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الرابعة أو الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، قلة من استجاب للأنبياء، أي مما نستفيد من حديث حسين بن عبد الرحمن أن بعض الأنبياء لم يستجب لهم إلا قليل، فمنهم من لم يستجب له أحد، يأتي النبي ليس معه أحد، ومنهم من استجاب له رجل فقط أو رجلان، ومنهم من استجاب له رهيط، يعني قلنا من 3 إلى 9 إلى 10 من الرجال. وكما في قصة نوح عليه السلام، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما، وهو يدعو إلى التوحيد ليلا ونهارا سرا وجهارا، وما آمن معه إلا قليل كما أخبر الله جل وعز. وهذا له ثمرة وفائدة، وهي أن العبرة ليست بكثرة الأتباع، ولا يلزم من قلة الأتباع أن لا يكون المتبوع على الحق. فالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم عقيدتنا أنهم مبعوثون بالحق، وكثرة الأتباع أو قلة الأتباع هذه كما ذكرت يعني لا تدل، ليست هي المحك والميزان، وإنما الميزان هو الحجة والبرهان. ولا نقول كما يقول بعض الدعاة الفاشلين بحق أن هذه تدل على فشل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، حاشاهم أن يكونوا كذلك، فالأنبياء والرسل بلغوا دين الله وما قصروا في هداية الناس وبيان الحق لهم، ولكن القلوب بيد الله وحده، ليس لك من الأمر شيء. فهذا في الحقيقة لا يطعن في الأنبياء ولا ينقص من قدرهم صلوات الله وسلامه عليهم. 14 يقول المصنف أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، أن النبي الذي لم يستجب له أحد سيأتي وحده يوم القيامة، وهذا يدل عليه يأتي النبي وليس معه أحد، لأنه لم يستجب له ولم يتبعه أحد. 15 يقول ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. إذا علمنا أن الأنبياء منهم من لم يستجب له إلا القليل، بل منهم من لم يتبعه أحد، ماذا يثمر هذا العلم؟ ماذا نستفيد؟ ما هي العبرة والدروس المستخلصة من هذا العلم؟ هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. يقول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، في المقابل: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فإذا إذا وجدت يعني مثلا في مسجد ممن ابتلي بالإمامة أو بالتدريس، فوجد في القسم أو في المسجد ما شاء الله من عدد المصلين أو الطلبة، فلا يعني هذا يعني أنهم كلهم سيكونون على الجادة وصادقين ويكون في ذلك خير وبركة. فقد يعني لما تأتي الفتن والمحن لا يثبت منهم أحد، نسأل الله العافية والسلام. فإذا لا تغتر بالكثرة. وفي المقابل إذا وجدت ربما صفا في مسجد أو رجلين أو ثلاث، أو وجدت في القسم عندك 2 أو 3، فلا تزهد فيهم، تقول: أنا كيف أدرس هؤلاء وهؤلاء، يعني ماذا سيكون منهم؟ بل تصبر على ذلك وتدرس، وتعلم أن الخير بيد الله وحده سبحانه، فقد يبارك الله في هؤلاء فيكون فيهم من استفاد علما ويثبت وينفع الله به من بعده أو غيره، فيكتب لك أجور هؤلاء ويكون في ذلك خير كثير. فإذا الإنسان كما قال المصنف لا يغتر بالكثرة ولا يزهد في القلة. 16 يقول الرخصة في الرقية من العين والحومة. قد جاء ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام، أي إباحته للرقية، أي القراءة على المريض بسبب إصابته بالعين أو إصابته بالحومة، أي بسم العقرب أو نحوها من ذوات السموم. لحديث بريدة: لا رقية إلا من عين أو حمى. ولكن الصحيح أن هذا ليس محصورا في هذين المرضين، بل الحديث إما محمول على أن أفضل أو أنفع الرقية ما يكون في العين والحمى، أو أن التمثيل بالعين والحمى لبيان أن الرقية تكون من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. السابعة عشرة يقول: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. فلا شك أن سلفنا الصالح هم خير القرون علما وفهما وذكاء وورعا وما إلى ذلك، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. فالحاصل أن سلفنا الصالح رزقهم الله عز وجل يعني الفهم السليم، وذلك لقربهم من سلامة الفطرة ومن اللغة العربية التي هي لغة القرآن، وقربهم أيضا من بل الصحابة عايشوا التنزيل وشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوقائع وما إلى ذلك، وأيضا كان التابعون ومن بعدهم أقرب إلى الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك يقول الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول المصنف لقوله، يعني يظهر عمق علم السلف في قول سعيد بن جبير رحمه الله لحسين بن عبد الرحمن لما ذكر له الحديث الذي استدل به على جواز طلب الرقية، وهو: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال له سعيد بن جبير، وهو تلميذ ابن عباس بل من أفاضل تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، معروف أن ابن عباس ما أوتيه من الفهم في دين الله بدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: اللهم فقهه في الدين. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من توقف عند الدليل الذي بلغه فقد أحسن، ولكن كذا وكذا، يعني هذا أحسن وما أساء، لكن هناك أحسن من ذلك. ولذلك ربنا أمرنا بأن نتبع أحسن ما أنزل إلينا، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أو نعم في غيرها من الآيات يقول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولذلك يذكر هذه المسألة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، بأن القرآن فيه حسن وفيه أحسن، فمثلا الأخذ بالمعاقبة بالمثل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا أخذ بالحسن، لكن أحسن منه العفو، وإن تعفوا وتصفحوا فهو خير لكم. ولكن كذا وكذا، ولكن كذا وكذا، كذلك يعني سعيد بن جبير علم أن الحديث الذي سيذكره لا ينافي أو لا يعارض الحديث ولا يناقض الحديث الذي ذكره حسين بن عبد الرحمن، ولكن حديث حسين بن عبد الرحمن يدل على الجواز، أما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه يدل على الأفضلية، وأن الأفضلية هو ترك طلب الرقية. وإذا قال المصنف: علم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، لأن الثاني ليس فيه تحريم طلب الرقية، وإنما فيه الدلالة على الأفضل. نعم. الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، كما في حديث حسين بن عبد الرحمن، حيث إنه لما قال: رأي أنه رأى الكوكب لما سأل سعيد بن جبير قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض الماء البارحة؟ فقلت أنا، أي أنا رأيته، وهذا كان في الليل، فقد يظن به أنه قام بسبب قيامه الليل، لكن الرجل لأنه لا يريد إلا مرضاة الله جل وعلا ولا يدعي شيئا ليس متلبسا به، فإنه ماذا؟ فإنه بيّن أنه لم يقم لأجل القيام، وإنما قام بسبب عقرب أو ذات سم لدغته، وهذا خوفا من وعيد ربنا سبحانه وتعالى: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. 19 قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت منهم، علم من أعلام النبوة. قوله أنت منهم أي لعكاش بن محصن رضي الله عنه، قال له أنت منهم، هذا علم من أعلام، أي دليل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله حقا، لأن هذا الكلام لا يكون إلا بوحي، لأن عكاشة بن محصن يعني مات على التوحيد، فما يدري نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا يرتد وأنه سيثبت ويموت على التوحيد، فلا شك أن هذا يعني لا يكون إلا بإخبار من ربنا جل وعلا، كما قال: ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. 20 فضيلة عكاشة رضي الله عنه، وهذه واضحة حيث قال أنت منهم، فهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقد قتل شهيدا ونشهد له بعينه من أنه من أصحاب الجنة، بل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 21 يقول استعمال المعاريض. استعمال المعاريض، والمعاريض هي أن يقول كلاما يفهم منه شيء وهو يقصد غيره، وكما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: في المعاريض مندوحة عن الكذب. وهذا في الحقيقة مبني على أن الرجل إما أنه يعني الذي سأل بعد عكاشة فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، مبني إما على أن الرجل كان منافقا، أو على أنه ليس أهلا لهذا، يعني علم النبي عليه الصلاة والسلام أن السائل منافق، وهذا في الحقيقة بعيد، كما قال القرطبي رحمه الله: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، أو قال: وهذا أولى من قول من قال كان منافقا لوجهين، أحدهما أن الأصل في الصحابة عدم النفاق، فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح، والثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يصدر ذلك المنافق. يبقى أنه ليس أهلا لذلك، فلذلك يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة، يعني كأنه بدل أن يقول له أنت لست منهم فقال له سبقك بها عكاشة، يعني سبقك إلى هذه الفضائل، وهو يظن أنه سبقك إلى السؤال فلا تسأل بعده. لكن أحسن من هذا هو أن نبينا عليه الصلاة والسلام يعني قال سبقك بعكاشة سدا للذريعة وغلقا للباب حتى لا يطلبها من ليس أهلا منها، فلا يلزم من قوله سبقك بعكاشة أن لا يكون أهلا، وإنما قد يكون ذلك من باب سد الذريعة، لأنه لو فتح الباب أصار كل واحد يسأل، وقد يسألها من ليس أهلا لها، فيعني يكون في ذلك ربما يعني شيء يجد شيئا في نفسه أو ما إلى ذلك. وإذا قال 22 حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن نبينا عليه الصلاة والسلام تلطف في الرد، وهذا أيضا مبني على الأول أو الثاني، أنه لم يقل له أنت منافق أو أنت لست أهلا لها، وأما على الثالث فأيضا يمكن أن يحمل هذا على أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقل أنا سأغلق الباب صريحا هكذا، وإنما يعني قال سبقك بعكاشة، وهذا من التلطف في الخطاب وعدم المواجهة، مواجهة المخاطب بما يكره، فهذا من حسن الخلق. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، أن يقينا سفسافها إنه لا يقي سيئها إلا هو. وما زال المصنف رحمه الله يبين أهمية التوحيد من جهة أخرى الآن، سنفتح بابا جديدا مع المصنف يبين فيه أهمية التوحيد، يعني لكن من جهة أخرى، وهي جهة بيان خطورة ضد التوحيد. وكما قيل والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فقال المصنف باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، فهذا أيضا هذا الباب ينتظم في سلك ما سبق، حيث يريد المصنف أن يبين لنا أهمية التوحيد، وهذه المرة ببيان خطورة ما يضاده، ببيان خطورة ما يضاده. فقال باب الخوف من الشرك، الشرك المقصود سواء كان كبيرا أو صغيرا، جليا أو خفيا. وهذه المادة يعني كما يقول ابن فارس رحمه الله تدل على مقارنة وخلاف انفراد. قال الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر قال يدل على امتداد واستقامة. وذكر الشيخ مبارك الميلي رحمه الله في رسالة الشرك ومظاهره يعني بعض المعاني الواردة في الشرك، ثم ذكر أن أصله يرجع إلى الضم والخلط، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض أي شركاء. وقال جل وعلا عن موسى عليه السلام وأشركه في أمري، يعني يريد من الله عز وجل أن يجعل لأخيه هارون معه نصيبا في النبوة. وهذه الآية يستفاد منها أن الشرك لا يلزم منها التساوي في الأنصبة، فمعروف أن حظ هارون من النبوة لم يكن كحظ موسى عليه السلام، فموسى نبي رسول من أولي العزم وهارون كان نبيا. نعم. وأما شرعا فالشرك هو تسوية المخلوق بالخالق في عبادة أو في معاملة الخالق جل وعلا، أو فيما يختص به الله سبحانه وتعالى من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وهو نوعان، يعني يقسمه أهل العلم بحسب حقيقته أو بحسب حكمه أو ما إلى ذلك. فمن حيث حقيقته ينقسم إلى نوعين كما رأينا في التوحيد، يعني شرك في المعرفة والإثبات أو شرك في الألوهية، هذا من حيث يعني حقيقته. وأما من حيث حكمه فينقسم إلى أكبر وأصغر، وكل منهما إلى خفي وجلي. والفرق بين الأكبر والأصغر من أوجه، فالشرك الأكبر يخرج من الملة، يخرج من الإسلام، بينما الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام. الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يوجب الخلود في النار. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، بخلاف الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي قارنه. الشرك الأكبر يبيح النفس والمال باستثناء يعني الذمي وما شاكله، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يبيح ذلك. وأيضا من الفروقات أن الشرك الأكبر لا يغفر لمن مات عليه ولم يتب منه قولا واحدا، وأما الشرك الأصغر ففي ذلك خلاف، وسيأتي الكلام عنه في الآية إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. إذن يقول المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا الموضع الأول من سورة النساء. في الموضع الثاني ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الخليل عليه وعلى أبينا الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن هذا الباب عقده المصنف ليبين كما ذكرنا أهمية التوحيد من جهة أخرى، وهي بيان خطورة ما يناقضه، لأن المرء إذا لم يكن موحدا سيكون مشركا، والشرك خطورته يعني من بل هو أخطر الذنوب على الإطلاق، بل هو أخطر الذنوب على الإطلاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فهو الظلم الأكبر والفساد الأعظم والذنب الأكبر الذي عصي الله عز وجل به، وذلك لما فيه من صرف العبادة لغير مستحقها جل وعلا. والمقصود بالخوف من الشرك، كيف يتحقق الخوف من الشرك؟ يتحقق بمعرفة الشرك، كما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه صحيح البخاري أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فبمعرفته يعني يمكن اجتنابه، وكما قال الناظم أو الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهكذا أيضا المقصود من معرفته الابتعاد عنه، والابتعاد عن كل ما يوصل إليه. الخوف من الشرك يتحقق أيضا الأمر الثاني بالابتعاد عن الأسباب والذرائع الموصلة إليه. ولذلك قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما نقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا الأثر في الحقيقة لفظه عن عمر عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن المستظل بن حسين أنه قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب. فقام إلي رجل من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجدون أن من عرف هذه الأشياء الخطيرة وتبين له حقيقتها فإنه تجد أشد الناس تحذيرا منها، بخلاف من لم يدرك الجاهلية ومن لم يعرف هذه الشرور، فإنه قد يستهين بخطوراتها وبمآلاتها. والأمر الثالث الذي يدخل في كيفية تحقيق الخوف من الشرك هو الدعاء، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الشرك كبيره وصغيره، خفيه وجليه. وقد ثبت في ذلك حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، حديث في صحيح الأدب المفرد عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فينبغي المرء أيضا أن يلازم هذا الدعاء حتى يعني يصرف الله جل وعلا عنه هذا الذنب العظيم، نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا منه. إذن باب الخوف من الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه، وكما ذكرت أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، وذكرنا الفروقات، وكل منهما يعني يكون فيه الجلي ويكون فيه الخفي، وإن كان الجلاء والخفاء يعني منهم من يفسره بأنه جلي في نفسه، معنى أنه يظهر للناس ويسمعونه أو يرونه كالاستغاثة بالأموات والذبح لهم وما إلى ذلك، وقد يكون خفيا لكونه يتعلق بأعمال القلوب كالشرك في النيات، يعني كالرياء كما سيأتي. نعم، ومنهم من قال أنه يعني هنا الجلاء والخفاء يعني باعتبار الحكم، فقد يكون حكمه يعرفه كثير من الناس، وقد يكون حكمه يخفى على كثير من الناس، كقول مثلا ما شاء الله وشئت، فهذا قد يخفى على كثير من الناس أنه من الشرك الأصغر وما إلى ذلك. والحاصل أن هذين القسمين هما قسم الأكبر والأصغر، خلافا لمن ذهب من أهل العلم إلى أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر وخفي، وقد نبه على هذا الشيخ ابن باز رحمه الله، وبين أن كل من الأكبر والأصغر يكون فيهما الجلي ويكون فيهما الخفي. ذكر المصنف قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر الشرك به أيا كان هذا النصيب الذي صرف لغير الله عز وجل، وأيا كان هذا المشرك مع الله جل وعلا، حتى ولو كان نبيا مرسلا، حتى ولو كان ملكا مقربا، فإن الله لا يغفره. والمغفرة سبق أن ذكرنا أنها بالإضافة إلى أنها ستر الذنب، كذلك المقصود منها الوقاية من شرر الذنب، وليست مقصورة على الستر، معنى أن الله لا يتجاوز عنه ولا يعفو عنه ولا يصفح عنه، بل سيؤاخذه بذنب هذا. ومعلوم أنه إذا لم يغفر له الشرك فعقوبة الشرك ما ستأتي هي النار وبئس القرار، نسأل الله العافية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك، ما دون الشرك، فإنه محتمل للمغفرة، يغفره لمن يشاء سبحانه وتعالى وفق حكمته والأسباب التي جعلها المغفرة، وقد ذكر شيخ الإسلام منها 10 في منهاج السنة، ونقل عنه ذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية، فمنها يعني الحدود فهي كفارة للذنوب، وكذلك التوبة، هذه أيضا ربنا جل وعلا يغفر لصاحبها، وهكذا أيضا الشفاعة والأسباب الأخرى التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي أحد يشرك يجعل لغير الله مع الله نصيبا في عبادته فقد افترى إثما، يعني كذب على الله وكذبا عظيمة، فأعظم الكذب هو أن تجعل لله سبحانه وتعالى شريكا، لأنه في واقع الأمر ليس لله شريك، ليس لله شريك في عبادته سبحانه وتعالى، ولا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته. وهكذا في الآية الأخرى قال: فقد ضل ضلالا بعيدا. فأعظم انحراف وأعظم فساد هو أن تجعل لغير الله مع الله نصيب في العبادة، أن تسوي المخلوق الناقص العاجز بالخالق جل وعلا القدير السميع البصير العليم إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال والجمال. وكذلك يقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول سبحانه: من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، ويقول سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكل هذا يبين خطورة الشرك وأنه هو الذنب الذي لا يغفر. لكن قد يقول قائل هذه الآية يعني قال الله فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به، فتشمل حالة ما إذا كان مات على الشرك ولم يتب، أو حالة ما إذا تاب من الشرك ومات على التوحيد. فنجد في القرآن الكريم يبين الله عز وجل أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الشرك إذا تاب منه المرء فإن الله يقبل منه ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك. وهكذا يقول سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهكذا يقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وجاء يعني تقييد عدم المغفرة للمشرك بأن يموت على ذلك ولا يتوب في قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فتبين أن هذه الآية في حق من لم يتب، في حق من لم يتب، خلافا للمعتزلة الذين حملوا هذه الآية على التائب، وبذلك يعني سووا بين ما دون ذلك وهي الكبائر وبين الشرك، وهذا فهم منكوس، وذلك لأنهم على طريقتهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لمن مات على الشرك ولم يتب منه، فهذا ما في احتمال مغفرة ولا الشفاعة ولا شيء، كما قال جل وعلا فقال سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والمعلوم أن الشرك هو أعظم الظلم، والله عز وجل يقول والكافرون هم الظالمون، حصر فيهم الظلم أي الظلم الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا يقع إلا من كافر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما ما دون ذلك فهذا تحت المشيئة لمن مات على ذنب من الذنوب من الكبائر ولم يتوب منه فتحت المشيئة، أما مع التوبة ما فيه تفصيل، مع التوبة يستوي الشرك وسائر الذنوب في أن الله يغفرها، بدليل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية كما أن شطرها الأول يدل على خطورة الشرك وأنه الذنب الذي إذا مات عليه المرء لا يغفر، ما في احتمال مغفرة، فهي أيضا أرجى آية كما نص بعض أهل العلم، وأظن منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إن لم تخني الذاكرة رحمه الله، أن هذه أرجى آية في القرآن يعني لأصحاب الكبائر التي يدون الشرك، يعني حتى ولو مات على غير توبة فقد يغفر له، وهذا طبعا وفق حكمة الله سبحانه وتعالى وما جعله من أسباب للمغفرة كما بينه الله في الآيات الأخرى وفي أيضا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وجه الدلال واضح، وهو أن الشرك من خطورته أنه الذنب الذي لا يغفر. طبعا الشرك الأكبر هذا لا إشكال فيه، يبقى الشرك الأصغر هل يدخل في الآية إن الله لا يغفر يشرك به يعني في هذا الشطر الأول، أو يدخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه الذنب أيضا الذي لا يغفر، وإن كان يتفقون على أنه من مات على أصل التوحيد وكان متلبسا بالشرك الأصغر فهذا يعني لا يخلد في النار، لا يخلد في النار ولا يحكم بكفره، يعني أهل السنة يتفقون على ذلك ولا يحكم بكفره. يبقى مسألة هل يعني هو تحت المشيئة أو أنه سيؤاخذ بهذا الذنب ويعذب به ما شاء الله أن يعذب، وليس في احتمال الشفاعة ولا الأسباب الأخرى التي جعلها الله عز وجل، ما هي؟ يعني ما عدا طبعا التوبة، ما عدا التوبة. فبعضهم يقول أن هذه الآية عامة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيشرك هذا مصدر، ومصدر نكرة يقع في سياق النفي فيعم أي إشراك، أي إشراك، فيشمل أيضا الشرك الأصغر. ومن أهل العلم المحققين، وهذا الرأي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير آيات أشكالت من كتاب الله، وكذلك يفهم من كلام ابن القيم صنيعه في بعض كتبه وغيرهما، وذهب إلى أن الشرك الأصغر يعني يدخل تحت المشيئة، وذلك لأن الشطر الأول يحمل على يعني على الاستعمال القرآني، فالله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهنا اتفق أهل العلم على أنه في الشرك الأكبر، وإن كان يعني أيضا الأسلوب مثل هذا الأسلوب، فيه مصدر متصيد في سياق الشرط فيعم، لكن ما قالوا بذلك، ما قالوا إن صاحب الشرك الأصغر إذا مات عليه فإنه مأواه النار وليس لا يدخل الجنة وما للظالمين من أنصار. فإذا تحمل هذه الآية على نظيراتها في القرآن الكريم. والأمر الثاني الذي يستدل به أيضا في هذا الشأن، وهو أن الشرك الأصغر يعني كما هو معلوم في قياس الشبه، فنرى بأيهما هو أشبه، أهو أشبه بالشرك الأكبر أو أشبه بما دون ذلك. فقد رأينا يعني الفروقات بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، فنجد أن الشرك الأصغر يتفق مع سائر الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك الأكبر في أنه لا يخرج من ملة الإسلام، فهو بذلك يعني يتفق مع الكبائر التي هي دون الشرك الأكبر، وهكذا لا يوجب الخلود في النار، ولا يحبط كل الأعمال، ولا يبيح النفس والمال. فهذه أربعة أوجه يعني كلها يشتبه فيها مع الكبائر دون الشرك الأكبر، فتبقى الأخيرة فأيضا يعني يحمل على أنه مثل سائر الكبائر، يحتمل المغفرة وأنه تحت المشيئة، والله أعلى وأعلم. ثم أورد المصنف قوله تعالى قال: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل أي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ووصف الله عز وجل بالخليل كما في سورة النساء، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى مراتب المحبة، فلا يوجد أحد يحبه الله عز وجل أعظم من حبه للخليلين إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وجنبني أو وبني أن نعبد الأصنام. دعا الله جل وعلا أن يجعله في جانب، وأن يجعل عباد الأصنام، أن يجعله وبنيه أي من صلبه، وهما إسماعيل وإسحاق وأيضا حفيده يعقوب، أن نعبد الأصنام، أن يجنبهم عبادة الأصنام. الصنم هو كل ما عبد من دون الله، هذا إذا أفرد عن الوثن، وإذا اجتمع الصنم ما عبد يعني من دون الله وكان على صورة إنسان أو على صورة حيوان، والوثن ما لم يكن على صورتهما بأن يكون قبرا أو مقاما أو ضريحا أو ما إلى ذلك. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. محل الشاهد أن إبراهيم الخليل مع أنه كسر الأصنام بيده وهجر أباه وقومه لأجل ذلك، ويعني كان أشد الناس عداوة لعباد الأصنام، مع ذلك خاف على نفسه وعلى بنيه عباد الأصنام، وهذا كما سيأتي في فوائد المصنف. يعني اعتبر بحالي الأكثر، اعتبر بحالي الأكثر كما قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولذلك قال إبراهيم تيمي رحمه الله، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام مع ما بلغه من تحقيق التوحيد، وقد سبق لنا هذا في الباب السابق، يخاف على نفسه عباد الأصنام، فكيف بمن هو دونه؟ ولذلك أيضا ثبت في الموطأ عن نافع رحمه الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم، حتى تتوفاني وأنا مسلم. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله: وأما دعاؤه ألا ينزع الإسلام منه ففيه الامتثال والتأسي بإبراهيم عليه السلام في قوله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويوسف عليه السلام في قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه من قوله: وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وهذا رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. يقول ابن عبد البر: ولا نعمة أفضل من نعمة الإسلام، فيه تزكو الأعمال، ومن ابتغى دينا غيره فلن يقبل منه، ولو أنفق مثل الأرض ذهبا أماتنا عليه وجعلنا من خير أهله آمين. هذا يعني من الاستذكار لابن عبد البر رحمه الله. وهكذا كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان دعاء الراسخين في العلم كما في أول آل عمران: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمع ما بلغوه من الرسوخ والثبات في العلم والعمل، لأن العلم الممدوح كتاب السنة هو الذي يقتضي العمل، ومع ذلك فإنهم يخافون على أنفسهم السيف، فلا يأمن البلاء على نفسه إلا من هو في الحقيقة مبتلى. وإذلك لما أمن بعض المتصوفة والأشاعرة على أنفسهم الزيغ في باب التوحيد، وقعوا في يعني شرك القبور، وصاروا يحضرون الحضارات الشركية بل ويشرفون عليها ويذبون عنها ويناصرونها ويستهزئون ويسخرون ممن يحذر منها ويبين عوارها. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا الحديث يعني رواه الإمام أحمد، والمصنف هنا لم يعزه الإمام أحمد، وإن كان يعني رواه الإمام أحمد في مسنده، وكأن المصنف يعني قد اختصره، وإلا فإن لفظه التام هو عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إذا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام للصحابة: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقبل هذا يعني راويه هو محمود ابن لبيد، وهو ابن لبيد ابن عقبة الأوسي الأشهلي أبو نعيم المدني، وهو صحابي صغير روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يرسلها يعني لم يسمعها منه، وجل رواياته عن الصحابة. وأبوه أيضا صحابي لبيد ابن عقبة، وقد توفي سنة 96 وقيل 97 للهجرة، وله 99 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن يروي لنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. وهذا من إشفاق نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة وعلى أصحابه على وجه الخصوص. فهؤلاء الصحابة مع ما بلغوه من منزلة في التوحيد، ولا شك أنهم هم أصلح هذه الأمة على الإطلاق، بل هم أصلح الأمم جميعها بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فيقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فكيف بنا نحن، ونحن في الحقيقة لا نأمن على أنفسنا لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، وإنما خص الصحابة بالشرك الأصغر لبعدهم عن أسبابه وذرائعه وبعدهم عنه. ولكن يبقى كما يقول بعض أهل العلم: آخر ما يخرج من قلوب الصالحين وحب الرئاسة وحب المنزلة في قلوب الخلق. فلذلك يكون يعني داعي الشرك الأصغر وهو الرياء قويا في القلوب، بخلاف الداعي إلى الشرك أكبر. هذا كما يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في التيسير: هذا مع العافية، وأما مع البلاء فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي هذا الحديث إثبات أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. فسئل عنه أو قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. وقد جاء تعريف الرياء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه الرجل يعني يصلي فيزين صلاته ويحسن صلاته لما يلحظه من رؤية الناس إليه. فالرياء مأخوذ من الرؤية، يعني كأنه يعمل لأجل أن يراه الناس، كما أن التسميع مأخوذ من السماع ويفعل أو يعمل لأجل أن يسمع به الناس. فالرياء يعني أن يظهر العبد عبادته أو يحسنها ليراه الناس فيمدحوه عليها، فيمدحوه عليها. وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام بشرك السرائر، كما عند ابن خزيمة برقم 37 عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، ما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب برقم 31. وقد ثبت عنه أيضا صلوات الله وسلامه عليه عند أحمد عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وهو في صحيح الجامع أنه قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل، يعمل لمكان رجل. نعم. وقد يشكل على هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، أن تنافسوا فيها. يقول الحافظ في الفتح مجلد الثالث صفحة 211: أي على مجموعكم، لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى، أعاذنا الله تعالى. فإذن هذا لا ينافي هذا الحديث، أو يكون أيضا محمولا على الشرك الأكبر، أو يكون محمولا على كما قال يعني على مجموعهم، وإلا فمن يرتد فصحيح أنه ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأعمال الصالحة يعني تكون مقبولة عند الله ويوصف بها العبد إذا مات عليها، أما إذا ارتد فإن الردة تحبط جميع الأعمال. ولذلك يقول الله عز وجل: ما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن يقول: أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والرياء يعني إذا كان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يحسن عبادته لما يرى من أعين الناس، أما هذا يكون من الشرك الأصغر. أما إذا كان الرياء في أصل الإسلام في قول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، يقولها يعني فقط ليراه الناس ويسمعه الناس وهو في القلب منطوي على الكفر، هذا رياء المنافقين، ويكون الغالب عليهم في عباداتهم هو الرياء، كما قال الله عز وجل: لا يذكرون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله العافية. ولذلك هذا كما سيأتينا إن شاء الله يعني يعقد المصنف له بابا، ويقول ابن القيم رحمه الله أن النيات هو الباب أو هو البحر الذي لا ساحل له، البحر الذي لا ساحل له. ولذلك خافه النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة، فكيف بنا نحن، وهذا وجه الدلالة، فكيف بنا نحن. نعم. ولذلك يقول الشيخ سليمان: فدل ذلك على أنه ينبغي الإنسان أن يخاف على نفسه الشرك الأكبر إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين من الصحابة مع كمال إيمانهم، فينبغي الإنسان أن يخاف الأكبر لنقصان إيمانه ومعرفته بالله. فهذا وجه إراد المصنف له هنا، مع أن الترجمة تشمل النوعين، يعني في الترجمة باب الخوف من الشرك أي كبيره وصغيره. ثم أورد حديث ابن مسعود قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. وإن كان يعني اللفظ المطابق في صحيح البخاري: من مات وهو يدعو من دون الله، من مات يعني من مات على الشرك، من مات على الشرك، والحال أنه يدعو لله ندا، أي الدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، يسأل غير الله مع الله يعني المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أيضا يصرف العبادة لغير الله، وبذلك يجعل هذا المخلوق ندا لله، أي مثلا. الند هو المثل والنظير، كما قال جرير: أتيما تجعلون إلي ندا وما تيم لذي حسب النديد. إذا من مات وهو يدعو لله ندا، أي مات على الشرك والعياذ بالله، دخل النار، دخل النار، أي كان من أهل النار. يمكن نقول أن التنديد قد يكون تنديدا أكبر، وبالتالي هنا سيدخل النار ابتداء وانتهاء، يعني يكون خالدا مخلدا في النار، وقد يكون هنا التنديد يعني تنديدا أصغر، وهذا يعني متوعد بدخول النار ابتداء، لكن دلت النصوص على أنه ليس من الخالدين في النار إذا كان عنده أصل الإيمان، إذا كان عنده أصل الإيمان. الحاصل أن هذا الحديث يدل على أن جعل لله ندا، وهذا هو تعريف الشرك ما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ألا أنبئكم بأكبر كبائر الشرك بالله والإشراك بالله، في رواية: تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا تعريف النبي عليه الصلاة والسلام للشرك، وأن تعامل المخلوق مثل معاملتك لله، فتكون بذلك جعلته مثلا وشريكا لله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا يدل على خطورة الشرك، وأن الشرك سبب لدخول النار. إذا كان الشرك أكبر فهو سبب لدخول النار والخلود فيها، وإذا كان شركا أصغر فهو سبب لدخول النار ابتداء، وإن كان مات على التوحيد وعنده أصل التوحيد فسيكون يعني فهذا مانع من الخلود في النار، نسأل الله العافية. ثم أورد حديث مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. وجابر بن عبد الله هو أبو عبد الله، هو أبو عبد الله جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري ثم السلمي، وهو صحابي ابن صحابي. وصفه الإمام الذهبي في السير بقوله: الإمام الكبير المجتهد الحافظ أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن. وهو كان يعني آخر من توفى ممن شهد ليلة العقبة الثانية، وهو أيضا من أهل بيعة الرضوان، وشهد ما بعد أحد من الغزوات، وكان مفتي المدينة في زمانه، ويعتبر من المكثرين في رواية الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبوه توفي شهيدا في غزوة أحد، وله أيضا فضائل عظيمة. وقد توفي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بعد 70، وقد كف بصره، وله من العمر 94 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا، من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني من مات على التوحيد ولم يتلبس بالشرك كبيره وصغيره دخل الجنة، دخل الجنة إما ابتداء وإما انتهاء. ابتداء إذا مات على كمال التوحيد الواجب أو الواجب والمستحب، وإما أن يعني يكون مآله الجنة إذا كان من الظالمين لنفسه بما دون الشرك، فهذا تحت المشيئة كما سبق ذكر ذلك. وهذا يدل على فضل التوحيد، أن من مات على التوحيد من فضائله أنه سبب لدخول الجنة، وهذا سبق في باب فضل التوحيد وما يكفر الذنوب. ومما يبين خطورة الشرك قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، أما من مات على الشرك فهذا سبب موجب لدخول النار، وإذا مات على الشرك أكبر فهذا أيضا سبب موجب للخلود فيها، وهذا يحبط جميع الأعمال، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. ولعلنا نقتصر على الحد ونترك المسائل كتذكير بهذا الباب في الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعناه، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.